أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا عن الإيراد الثاني عن الوجه الأول. الإيراد الثاني في الحقيقة هو لا يبطل أصل الوجه لو تم على تقدير تماميته، ولا يبطل أصل الوجه، وإنما هو يوجب تصحيحه وتعديله. يعني يقول بدل أن تقولوا في الوجه أن هذا العلم الإجمالي يستوجب حجية الأخبار مظنونة الصدور، صححوا هذا المعنى، قولوا أنه يستوجب حجية الأخبار التي يظن بمطابقتها شنو الواقع، وليس إبطال أصل الوجه، وإنما هو أشبه بتصحيح الوجه، أشبه بتصحيح الوجه. فيبقى عندنا هذا من الأخبار الظنية، لكن مو ظنية الصدور، لا، التي يظن بمطابقتها شنو الواقع، هي تكون حجة، وبالتالي هذا يثبت مقصودنا، لأننا نريد أن نثبت حجية الأخبار الظنية في الجملة، إنه موجب الجزئية في قبال السلب الكلي، لأن جميع الأخبار الظنية ليست شنو؟ ليست حجة. يثبت المقصود في يثبت المقصود، لكن مع التصحيح بهذا الشكل. إيراد الثالث على الوجه الأول هو أن يقال أن هذا الوجه المستدل به في المقام إنما يقتضي حجية الأخبار المثبتة للتكليف فقط، الأخبار المثبتة للتكليف، ولا يثبت لنا حجية الأخبار مطلقا حتى ما كان نافيا للتكليف. إذن ما نستفيد من الإثبات حجية الأخبار مطلقا الظنية مطلقا؟ المدعى هو ماذا؟ هو أن الأخبار الظنية حجة، سواء كانت مثبتة للتكليف أو كانت نافية، هذا بدنا نثبته احنا. هذا الوجه لا يثبت به إلا حجية الأخبار المثبتة للتكليف، وأما الأخبار النافية للتكليف هذا الوجه لا يكون دليلا على حجيتها. والسر واضح، وهو أن المدعى في المقام هو العلم الإجمالي وصدور بعض هذه الأخبار، قسم من هذه الأخبار صادرة حتما. قلنا بأن هذا العلم الإجمالي مآله إلى ماذا؟ إلى العلم الإجمالي وجود أحكام واقعية في ضمن هذه الأخبار، وجود تكاليف واقعية في ضمن هذه الأخبار. فما أعلم به بالعلم الإجمالي في ضمن هذه الأخبار هو وجود تكاليف واقعية في ضمن هذه الأخبار، وهذا العلم الإجمالي ينجز لهذه التكاليف. فإذا كل الأخبار المثبتة للتكليف هي طرف لهذا العلم الإجمالي، فيجب علي الاحتياط بلحاظها، وهذا يثبت مثلا حجية هذه الأخبار، ليشكل طرف في هذا العلم الإجمالي. أما الأخبار النافية للتكليف هذا ما يتعلق بهذا الإجمالي، الأخبار النافية للتكليف لا تدخل في الحساب، لأن المفروض أن العلم الإجمالي هو صيغة هذه العلم الإجمالي بوجود تكاليف واقعية في ضمن هذه الأخبار. فكل خبر يحتمل فيه تكليف واقعي يكون شنو داخل في أطراف العلم الإجمالي. أما الأخبار النافية هذه ما تثبت تكليف حتى نقول بأنه لعل التكليف موجود فيها، لعل ما أخبرت عنه يكون تكليف واقعي حتى تكون طرف في العلم الإجمالي، وإنما هي تنفي التكليف وهي خارجة عن أطراف هذا العلم الإجمالي، فلذلك لا يكون مقتضى منجزية هذا العلم الإجمالي وحجية هذه الأخبار. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول هذا الإيراد، من جهة أخرى أن نقول هذا الوجه لا يستطيع أن يثبت لنا حجية الأخبار حتى إذا كانت مثبتة للتكليف على نحو تنهض هذه الأخبار للوقوف أمام المطلقات والعمومات، بحيث تكون مقيدة للمطلقات ومخصصة شنو للعمومات. يقول هذا الوجه لا ينهض لإثبات ذلك، والسر في ذلك هو أن هذا الوجه لا يثبت الحجية. إذا عدنا عمومات وعدنا مطلقات لا مجال لرفع اليد عن إطلاق الدليل أو عن عموم الدليل إلا شنو؟ إلا بحجة المثلة، إلا بحجة المثلة. يجي مقيد حجة حينئذ يقيد الإطلاق، مخصص حجة حينئذ يخصص ماذا؟ العموم. أما بحسب الفرض في محل كلامنا، إحنا ما ثبتنا حجية الأخبار، وإنما قلنا شنو؟ يجب العمل بالأخبار من باب شنو؟ باب الاحتياط. يجب العمل بالأخبار من باب شنو؟ الاحتياط، يعني أعلم إجمالا بصدور بعض هذه الأخبار، هذا العلم الإجمالي يوجب علي الاحتياط بلحاظ جميع أطرافه. لكن حيث أن الاحتياط التام بلحاظ جميع الأخبار متعسر أو يوقع المكلف في الحرج، فنزل علما إلى التبعير والاحتيار، فنعمل بخصوص الأخبار التي يظن بصدورها، لكن من باب الاحتيار نعمل بها، مو لقيام الدليل على أنه حجة. الدليل لم يقم على أن هذه الأخبار حجة، وإنما من باب الاحتيار باعتبار منجزية العلم الإجمالي، مثل وجوب العمل بهذه الأخبار الناشئ من منجزية العلم الإجمالي ووجوب الاحتياط تطبيقا لقوانين باب العلم الإجمالي. هذا لا ينهض لإثبات أن هذه الأخبار تكون مخصصة للعمومات ومقيدة للمطلقات، خصوصا إذا كانت هذه العمومات والمطلقات قرآنية. هذا لا ينهض لإثبات ذلك. الذي يمكنه تخصيص المطلقات وتقييد تخصيص العمومات وتقييد المطلقات هو ما يكون حجة. الخبر عندما يكون حجة هذا يقيد المطلقات ويخصص ماذا؟ العمومات. أما الخبر الذي يجب العمل به من باب الاحتياط لا لأنه حجة، هذا لا يصلح لهذا التقييد ولا للتخصيص. إذن هذا الوجه ما يثبت به هو ماذا؟ هو حجية. إذا سلمنا ما يثبت به حجية خصوص الأخبار المثبتة للتكليف، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هو لا يثبت لنا حجية الأخبار على وجه نستفيد منها لتقييد المطلقات وتخصيص العمومات. هذا الإيراد الثالث. هذا الإيراد في الحقيقة فتح المجال لهذا البحث عن أن هذا الوجه، هذا الوجه الأول، هل يتحد في النتيجة مع القول بالحجية، أو أن هناك فارق بين ماذا؟ بين هذين الأمرين. يعني تارة نقول أن الأخبار حجة بأن نقيم دليل من الكتاب من السنة من السيرة على حجية خبر الشنو الواحد، ومرة لا نقول بأنه الحجية ثبتت بماذا؟ بمنجزية العلم الإجمالي، ثبتت باعتبار وجوب الاحتياط من ناحية العلم الإجمالي. هذا الالتزام بوجوب العمل بالخبر الواحد للاحتياط وباعتبار منجزية العلم الإجمالي، هل هناك فرق بينه وبين أن نقول أن هذا الخبر ثبتت حجيته بدليل معتبر؟ أكو فرق بين أن نلتزم بحجية الخبر وبين أن نلتزم بوجوب العمل به احتياطا وباعتبار منجزية العلم الإجمالي؟ أكو فرق بينهما أو لا هما يتحدان في النتيجة؟ قد يقال بأنه لا فرق بينهم في الحال النتيجة، يعني لا فرق بينهم، النتيجة واحدة. وهي أنه شنو النتيجة واحدة؟ يجب العمل بالنتيجة بهذا الخبر، سواء كان نعمل به باعتبار حجة أو نعمل به باعتبار شنو لمنجزية العلم إجماع. بالنتيجة يجب العمل بهذا الخبر، فلا فرق بينهما بلحاظ النتيجة. إلا في بعض الموارد يكون هناك فرق بينهما، في بعض الموارد مثل قضية الإسناد. إسناد مفاد الخبر للشارع، هذا خبر إلى مفاد، إلى مضمون. أقدر أسند مضمون للشارع أقول أن الشارع قال كذا، هذا بناء على الحجية ما في مشكلة، أقدر أسند. ليش؟ لأنه حجة، حجة، هذا حجة، دل الدليل على أنه حجة، أتعامل وياه كأنه صادر واقعا. فكما أن هناك أقدر أسند، هناهم أقدر أسند مضمون علما للشارع، لكن بناء على أن هذا العمل يجب العمل بهذا الخبر من باب الاحتياط ولمنجزية العلم الإجمالي، ما أقدر أسند مضمون علما للشارع، لأنه ليس حجة بحسب الفرق، ليس حجة، لم يقم دليل على كونه حجة، لم يقم دليل على أن الشارع اعتبره بمنزلة العلم، لم يقم دليل على أن الشارع شنو، على أن الشارع نزل منزلة العلم وجعل كاشف تام مثلا، ما قد دليل على هذا، لا هو حجة لا كاشف تام لا طريق معتبر إلى آخره. وإنما يجب علي العمل به احتياطا لمنجزية العلم إجمالي. لكن هذا لا أستطيع إسناد مضمون علما إلى الشارع، فهذا فارق بينهما يظهر في مسألة جواز الإسناد وعدمه. إذا قلنا بالحجية، إذا كان الخبر حجة فيجوز إسناد مضمونه إلى الشارع، وإذا قلنا بأنه يجب العمل به احتياطا فلا يجوز إسناد مضمونه إلى الشارع. في غير هذه الحالة والشيء يشبه هذه الحالة، المدعى هو شنو، قد يقال بأنه لا فرق بينهما بحسب النتيجة، لأنه يجب العمل بكل بالخبر سواء كان يجب العمل به كونه حجة أو يجب العمل به شنو من باب الاحتياط، قد يقال هذا. ولكن الصحيح وجود فارق عملي بين المسلكين، مسلكين مقصود بين شنو، البناء على أن الخبر حجية الأخبار، وإثبات وجوب العمل بالأخبار من باب الاحتياط لمنجزية العلم الإجمالي. وتوضيحه أنه يمكن تقسيم الأخبار إلى قسمين، قسم الأول الأخبار الدالة على الترخيص ولو بالالتزام، مو اللي تدل على الترخيص بالمطابقة، لا حتى إذا دلت على الترخيص بالالتزام. القسم الثاني هو الأخبار الدالة على الإلزام ولو بالالتزام، نفس الشيء، أخبار تدل على الإلزام، وجوب، حرمة، من اشترط أن تكون دالة عليه بالمطابقة، لا حتى إذا دلت على الإلزام بماذا؟ بالالتزام، بالدلالة الالتزامية. أما في القسم الأول وهي الأخبار الدالة على الترخيص، الفارق العملي بين المسلكين المتقدمين يكون واضح، يكون واضحا. إذا عدنا خبر يدل على الترخيص على نفي التكليف، الفارق العملي بين كون حجة وبين كونه يجب العمل به من باب الاحتياط يكون واضح، باعتبار أنه بناء على كون حجة فيجب العمل به هذا الخبر النافي التكليف، الخبر الدال على الترخيص، هذا يجب العمل به لو كان شنو، لو كان حجة. يجب العمل به خبر نافي للتكليف، حتى إذا كان في قباله أصل لفظي أو في قباله أصل شنو عملي يقتضي ثبوت التكليف، حتى إذا كان في قبال استصحاب التكليف، هذا خبر حجة نافي علما نافي لهذا التكليف، الأشكال يجب العمل به في قبال شنو؟ في قبال الاستصحاب، يجب العمل به في قبال أصل اللفظي كإطلاق أو عموم. لو فرضنا كان مقتضى الإطلاق وثبوت التكليف، لكن هذا الخبر شنو؟ ينفي التكليف في موضع خاص، يجب العمل في هذا الخبر في قبال إصالة العموم وفي قبال إصالة الإطلاق وكذلك في قبال استصحاب التكليف. فالخبر النافي للتكليف المثبت للترخيص إذا كان حجة فيجب العمل به، حتى إذا كان في قباله أصل لفظي أو أصل شنو عملي مثبت للتكليف. هذا واضح. أما على المسلك الآخر يقول بأن هذه الأخبار يجب العمل بها احتياطا ولمنجزية العلم إجمالي، العمل لابد أن يكون بمن بهاي الأصول اللفظية التي تقتضي التكليف أو العملية التي تقتضي شنو ثبوت التكليف. أنا ما أقدر أعمل به هذا الخبر النافي للتكليف، لا يمكن أن العمل به في قبال الأصول اللفظية أو العملية المثبتة إما للتكليف. لماذا؟ لأن هذه الأصول العملية المثبتة للتكليف أصول معتبرة بحسب الفرض، أصول معتبرة دل عليها الدليل، دل عليها الدليل. أنا ما أقدر أرفع اليد عن هذه الأصول المعتبرة اللفظية كانت أو عملية إلا ماذا؟ إلا أن تكون هناك في قبالها حجة أقوى منها فتقدم تقدم عليها السابيش على مسألة أخرى بحثا بالتخصيص بالحكومة بالورود على مسألة أخرى، بس بالنتيجة أن الخبر عندما يكون حجة يقدم على الأصول شنو العملية والأصول اللوضية. ما إذا لم يكن الخبر حجة كما هو المفهوم، مو حجة وإنما يجب العمل به احتياطاً، ماكو موجب لرفع اليد عما هو حجة بالفعل بدليل لم يثبت كونه شنو. لذلك يجب العمل بماذا؟ يجب العمل بهذه الأصول العملية أو اللفظية التي تكون مثبتة للتكليف، وهذا العمل مهم جدا بين المسلكين، أن الخبر النافي للتكليف يعمل به حتى في قبال الأصول اللفظية والعملية المثبتة للتكليف، بينما لا يعمل به إذا كان هذا بناء على حجية، بينما لا يعمل به بناء على المسلك الآخر، وأن العمل به يكون من باب الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي، لا يعمل به في قبال الأصول اللفظية أو العملية المثبتة للتكليف. والسر هو ما قلناه من أن هذه الأصول أصول حجة ومعتبرة ودل عليها الدليل ولا يرفع اليد عنها إلا بحجة أقوى منها. هذا الخبر النافي للتكليف إن لم يكن حجة لا معنى لرفع اليد عن هذه الأصول بهذا الخبر الذي لم يكن شنو لم تثبت حجيته، وإنما وجب العمل به من باب الاحتياط. زين، قد يقال هنا بأنه لا يمكن الالتزام بالعمل بالأصول اللغوية والعملية في محل الكلام إذا كان في قبال الخبر شنو نافي للتكليف. ليش؟ لأنه هاي الأصول العملية أو اللغوية إذا كانت تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي لابد من الالتزام بسقوطها، فكيف تقول بأنه تجري هذه الأصول العملية أو اللفظية؟ لابد من الالتزام بسقوطها، وذلك للعلم الإجمالي وصدور بعض الأخبار النافية للتكليف. هذا العلم الإجمالي لصدور بعض الأخبار النافية للتكليف عن أخبار المثبتة للتشخيص اللي هو مع الكلام. أخبار النافية للتكليف أعلم بصدور بعضها، أعلم بصدور بعضها. يعني شنو أعلم بصدور بعضها؟ يعني أعلم أنه في ضمن هذه الأطراف الأصول المثبتة للتكليف إجمالا، يعني أعلم بأن التكليف منفي في بعض هذه الأطراف، يعني أعلم بسقوط هذه الأصول العملية أو اللفظية المثبتة للتكليف في بعض هذه الأطراف. يعني عندما أعلم بطهارة إناء من آنية من عشرة آنية، كل هاي الآنية هي مورد لاستصحاب شنو؟ التكليف. نفترض كل هاي الآنية هي مورد لاستصحاب بقاء التكليف فيها، علمي بطهارة واحد منها يعني علمي بسقوط الاستصحاب في واحد من هذه شنو؟ لا يمكن أن نحرز جريان الاستصحاب في جميع هذه الآنية مع علمي لماذا؟ بطهارة واحدة منها، بطهارة واحدة منها. فهنا يقال بأن هذا الاستصحاب لا يجري في جميع الأطراف، في جميع الأطراف هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأنه الاستصحاب جريان في بعض هذه الأطراف يكون معارض بجريانه في البعض الآخر، ولا يمكن إجراء في الجميع بحسب الفرق للعلم الإجمالي بسقوط التكليف في بعض هذه الأطراف. فلا يجب الاستصحاب في جميع الأطراف للتعارض بين جريانه في هذا الطرف وجريانه في ماذا؟ الطرف الآخر. واضح اللي أقول عنه؟ التعارض من ينشأ؟ ينشأ منه، لا يمكن إجراءهما معا. ليش؟ لأنه أعلم بأن واحد منهم طائع، كيف أجب الاستصحاب فيهما معا مع علمي بأن أحدهما شنو؟ طاهر. فهذا يؤدي إلى سقوط الاستصحاب. ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، أنا عندي علم، عندي علم بأن بعض الأخبار النافية للتكليف مطابق للواقع، بمعنى أنه في جميع هذه الموارد أكو عدي شنو؟ أكو عدي علم بأن لا تكليف في واحد منها على الأقل، لا تكليف في واحد منها. وهذه الأصول العملية واللغوية المثبتة للتكليف أنا أعلم بماذا؟ بعدم صحتها وعدم انطباقها على واحد على الأقل من هذه الأطراف، لأني أعلم بعدم التكليف في واحد من هذه الأطراف. إذا لا يمكن أن تجري هذه الأصول لإثبات التكليف الجميع كالاستصحاب. فإذا إجراء الأصول العملية في جميع هذه الأطراف متعذر للعلم الإجمالي لانتفاء التكليف في واحد منها على الأقل، وبالتالي هذا يوجب تعارض هذه الأصول العملية واللفظية وتساقطها. فإذا كيف تقول بماذا؟ بأنه في حالة ما إذا كان هناك في قبال الخبر النافي بالتكليف يوجد شنو؟ أصل عملي أو أصل لفظي، يقول نلتزم بجريان هذه الأصول العملية واللفظية ولا نعمل بماذا؟ بهذا الخبر. هذا قاعد يعترض عليه، يقول لا، لابد من الالتزام بسقوط هذه الأصول العملية أو اللفظية في جميع الأطراف نظرا لشنو؟ لتعارضها من جهة العلم الإجمالي بعدم ثبوت التكليف في واحد منها، فتسقط، لا يمكن الالتزام بجريانها كما قلت. وقد يقال بسقوط هذه الأصول إذا كانت في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي، وذلك للعلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار النافية بعضها ولو واحد منها، مما يعني العلم بسقوط بعض هذه الأصول عن الاعتبار إجمالا، وهو يوجب تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها، وحينئذ يمكن الرجوع إلى الوراء العقلية أو الشرعية إذا كان دليلها قطعيا. نزع البراءة العقلية والبراءة الشرعية إذا كان دليلها قطعي. حتى إذا كان دليل قطعي واضح لأنه يقول أنه دليل ظني، لأن كلامنا في عجية الظن، إحنا كلامنا الآن في عجية ماذا؟ الأخبار الظنية، ودليل هاي البراءة الشرعية أخبار ظنية ليس المصادرة. فلا بد أن نفترض عندما نرجع للبراءة الشرعية عندما نفترض أن دليلها شنو؟ قطعي لا ظني، فنرجع للبراءة. يعني بالتالي لا يمكن إثبات التكليف إلى الأطراف السنادة للأصول العملية أو الأصول شنو؟ اللغوية، وإنما تتساقط هذه الأصول في أطراف العلم الإجمالي ونرجع إلى البراءة العقلية ما بها مشكلة الرجوع لها. النقلية إلى قطعية هذا قد يقال. الجواب عن هذا الإشكال هو أنه تارة نتكلم بلحاظ الأصول العملية وأخرى بلحاظ الأصول اللغوية حتى نحل هذا الإشكال. أما بلحاظ الأصول العملية، الأصل العملي الذي يثبت التكليف في قبال من؟ في قبال الخبر النافي. شنو هذا كلام في هذا الأخبار النافية للتكليف المرخصة، الذي يكون مثبت للتكليف في قبال الخبر النافي للتكليف هو عبارة عن أصلين: إثبات الاشتغال واستصحاب شنو بقاء التكليف. إثبات الاشتغال واستصحاب بقاء التكليف. احنا نريد نقول بحث في هذا يقع، لأنه هل يمكن إجراء إصالة الاشتغال في أطراف العلم الإجمالي مع العلم بانتفاء التكليف في واحد من هذه الأطراف إجمالا أو لا؟ إصالة الاشتغال تجري في جميع الأطراف لإثبات التكليف، إصالة الاشتغال تثبت التكليف، تجري لإثبات التكليف في جميع أطراف العلم الإجمالي مع العلم إجمالا بانتفاء التكليف في واحد منها أو لا؟ ونفس الكلام في الاستصحاب، استصحاب بقاء التكليف يمكن أن يجري في جميع الأطراف مع العلم بانتفاء التكليف في واحد منها على الأقل، يمكن أو لا يمكن؟ هذا مع الكلام. أما بالنسبة إلى أصالة الاشتغال فالظاهر أنه لا مانع من جريانها في جميع الأطراف. طبعا فقط أن ظن صلاة الشغاء كنت نفترض أنه ثبتت حجيتها على نحو القاطع واليقين، مو ظن. ليش؟ لأنه كما قلنا هذا إحنا مع كلامنا هذا أن الظن حجة أو شنو أو لا، وكنت نفترض لأنه ثبتت حجيتها بالقطع أو لا ثبتت حجيتها بدليل معتبر بقطع النظر عما عن محل كلامنا، فإجماع قام على حجية خبر، ثبتت حجية هذا قاعدة الاشتغال أو قاعدة الاستصحاب مثلا، مو أخبار ظنية حتى يصير مصادرة ونقول بأنه هذا هو أول الكلام، وإنما ثبتت بقطع النظر، ثبت اعتبارها بقطع النظر عن محل كلامنا. اشتغال لا مانع ظاهر من جريانه حتى مع فرض العلم الإجمالي بانتفاء التكليف في بعض هذه الأطراف، وذلك لأن العلم الإجمالي بالترخيص لا ينافي جريان الاشتغال. أعلم إجمالا بالترخيص في بعض هذه الأطراف، هذا لا ينافي جريان الاشتغال في جميع هذه الأطراف. لوضوح أن مقتضى الاشتغال إذا كان تاما في الأطراف كما هو المفروض، مقتضى الاشتغال تجري في جميع الأطراف، إذا كان تاما في الأطراف فلا يصح رفع اليد عنه بمجرد العلم الإجمالي بالترخيص. الذي يبرر رفع اليد عن إصالة الاشتغال في هذا الطرف وذاك الطرف بعد فرض أن دليلها تام في كل واحد من الأطراف. الذي يبرر رفع قاعدة القياد عن إصالة الاشتغال في كل طرف هو العلم التفصيلي للترخيص، هذا هو اللي يبرر. إذا تعلم تفصيلا لأن هذا رخص فيه الشارع صارت الإسلام تجربة. ليش؟ أن هذا العلم التفصيلي للترخيص يرفع موضوع قاعدة الاشتغال. شنو موضوع قاعدة الاشتغال؟ الشك والاحتمال، مو بقية الأصول العملية، موضوع الشك. العلم التفصيلي بالترخيص يرفع الاحتمال. بعد ما عندك احتمال بقاء التكليف، ليش؟ لأنه علم بالترخيص عندك، علم بعدم التكليف. بعد ما احتمال تكليف يقول بأنه هذا مورد لقاعدة شنو؟ الاشتغال. العلم التفصيلي بالترخيص يرفع موضوع قاعدة الاشتغال ويقدم عليه، فنرفع إلى قاعدة الاشتغال في كل مورد علمنا تفصيلا بشنو الترخيص فيه. أما العلم الإجمالي بالترخيص هل هو كذلك يمنع من جريان قاعدة الاشتغال؟ هل يمكننا رفع اليد عن قاعدة الاشتغال بالعلم الإجمالي بالترخيص أو لا؟ هذا اللي ندعي بأنه لا يمنع. العلم الإجمالي بالترخيص كما في محل كلامنا، إحنا عندنا علم شنو؟ إجمالي بالترخيص، ما عندنا علم تفصيلي بالترخيص. يعني نفترض شيء، أنا أعلم بأنه الأخبار النافية للتكليف واحد منها على الأقل شنو؟ صادق. واحد من هاي الأخبار اللي يقول لي بأنه هذا مرخص لي، هذا مرخص لي، هذا مرخص لي، وهكذا، واحد منها مطابق للواقع، فأنا أعلم بانتفاء التكليف في مورد واحد من هذه الأطراف، هذا علم إجمالي للترخيص. هذا يمنع من جريان قاعدة الاشتغال، يبرر لي رفع اليد عن قاعدة الاشتغال المعتبرة التي دل عليها الدليل بحسب الفار أو لا؟ أنا ندعي أنه لا يبرر، أنه لا يمنع من جريان قاعدة الشنو الاشتغال، لا يبرر رفع اليد عن قاعدة الشنو الاشتغال. ليش؟ لأن العلم الإجمالي بالترخيص لا يكون رافعاً لموضوع قاعدة الاشتغال، لأن موضوع قاعدة الاشتغال جنوه كما قلنا الاحتمال والشك. علم الإجمالي لا يرفع الاحتمال، علم التفصيلي يرفع الإجمال الاحتمال والشك فيقدم على قاعدة الاشتغال. أما العلم الإجمالي بالترخيص ما يرفع الاحتمال، في هذا الطرف تحتمل مع علمك إجمالا، لأن هاي عشرة أطراف لا يوجد في واحد منها على الأقل، في واحد منها لا يوجد تكليف، ما يخالف، في واحد منها لا يوجد تكليف. لكن لما تجي إلى هذا الطرف الاحتمال موجود لا موجود؟ لو منتفي موجود، الاحتمال بقاء التكليف فيه موجود بالرغم من علمك إجمالا بارتفاع التكليف عن واحد منها، مثل الطهارة. عندما تعلم بطهارة أحد هذه الآنية العشرة هل يمنع من جريان صارت الاشتغال في هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف؟ لا يمنع. ليش؟ لأنه هذا الطرف لما تجي ليه أنت ما عندك علم بانتفاع بنجاسته بالرغم من علمك بماذا؟ ما عندك علم بطهارته بالرغم من علمك إجمالا بطهارة واحد من هذه الآنية. تعلم بنجد طهارة واحد من هذه الآنية، لكن هذا الإنان من تجده ما عندك علم بطهارته، حتى تقول أن العلم بالطهارة يرفع موضوع قاعدة الاشتغال اللي يثبت لشنو تكليف والنجاسة مثلا استصحاب النجاسة أو قاعدة الاشتغال اللي ثبت التكليف النتيجة. ما عندي علم بماذا؟ بارتفاع الاحتمال، احتمال بعد باقي في هذا الطرف، ما دام احتمال باقي موضوع صارت الاشتغال باقي، موضوع صارت الاشتغال باقي، والعلم الإجمالي بالتلخيص إجمالا، العلم الإجمالي بالتلخيص لا يكون رافعا لهذا الموضوع، لأن هناك فرق بين العلم الإجمالي بالتلخيص وبين العلم التفصيلي بالتلخيص. قاعدة الاستغاثة لا يرفع اليد عنها إلا بالعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالتلخيص، أما العلم الإجمالي بالتلخيص فهو لا يوجب رفع اليد عن قاعدة الاشتغال. لماذا يا إسر؟ لبقاء موضوعها محفوظا في كل طرف، وهو شنو؟ احتمال بقاء التكليف أو احتمال النجاسة اللي هو في مثال الآن. وصلى الله على محمد.